لأنه لا يكون اللعن وهو الضرب من رحمة الله إلا على كبيرة، إلا على كبيرة. كذلك لو وصف بالكفر أو وصف بالشرك أو وصف بأوصاف بليغة، أخذ العلماء من هذه الأوصاف أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، فنكاح التحليل هذا كبيرة من الكبائر، فيدخل فيه المحلل والمحلل له كما سيأتي. لماذا؟ هما في الإثم سواء، والأمر خطير، قد يقع من بعض الناس وهم يشعرون أو لا يشعرون، أليس كذلك؟ هذا الأمر قد يقع، فتجد الرجل يتزوج بهذه المرأة لا يريد النكاح، إنما يريد ماذا؟ إنما يريد أن يحلل هذه المرأة لزوجها الأول، قد يكون هذا الزوج صديق، قد يكون قريب، قد يكون غير ذلك، أليس كذلك؟ وهذا الأمر شنيع. قال
لا يجوز سواء شرف ذلك بالعقد،
قال لا يجوز، يعني هذا الفعل وهو نكاح التحليل لا يجوز مطلقا، سواء شرطا ذلك في العقد، يعني قال الرجل الأول لهذا الرجل اشترط ذلك في العقد، فأنت تريد أن تنكح هذه المرأة لأنك تريد أن تحللها لزوجها الأول. قال أو
اتفق عليه قبل العقد،
أو اتفق عليه قبل العقد، سواء كتب ذلك في العقد أو حصل الاتفاق بينهم ماذا في العقد، أو
أو نواه أحدهما بقلبه،
يعني نوى هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة أن هذا النكاح نكاح تحليل، فإن هذا النكاح كما سيأتي باطل، وهو مذهب جمهور العلماء، وهذا النكاح كما قال المصنف وفاعله ملعون. ما معنى اللعن؟ يعني الطرد من رحمة الله تعالى. من أين له أن فاعل هذا الفعل ملعون؟ ما سيأتي من الأحاديث، وبينا لكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بأن أهل المدينة وكذلك أهل الحديث والفقهاء بينوا بأن النية هذه في العقد مؤثرة، يعني حتى لو لم تكتب بل نواه في قلبه فإن العبرة بالمعاني، لأن الألفاظ إنما هي قوالب وضعت لمعاني وليس اللفظ مراد لذاته، أليس كذلك؟ مثال ذلك قم، هل المراد من كلمة قم الحروف قاف ميم؟ أبدا، المراد من كلمة قم معنى القيام، وهو أن تنفذ هذا الفعل وهو القيام، وليس المراد هذا اللفظ، أليس كذلك؟ فكذلك الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: إنما الأعمال بالنيات، من حديث عمر رضي الله عنه. إذن إنما الأعمال بالنيات، فحصر الأعمال بماذا؟ في النية. وكذلك هنا قال
عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له.
نعم، عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. المحلل اسم فاعل الذي قام بالتحليل، والمحلل اسم مفعول الذي حللت له هذه المرأة. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. وإذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان هذا وصفه فالأمر خطير. لماذا؟ لأن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من حالتين: إما أن يكون خبر فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فاعل هذا الأمر قد طرده الله تعالى من رحمته، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. لماذا؟ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أليس كذلك؟ إذن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حاصل لا محالة، أو يكون هذا اللعن دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا اللعن دعاء منه صلى الله عليه وسلم فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فقد عرض هذا الرجل الذي يقوم بهذا الفعل نفسه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، فإنه سيقع عليه اللعن، لأن الذي لعنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اللعن واقع، فهذا اللعن واقع، أليس كذلك؟ إذن حذاري حذاري. ولهذا قال العلماء إن هذا من كبائر الذنوب، إن هذا الفعل من كبائر الذنوب. نعم.
قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟
نعم. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ انظروا إلى هذا الوصف الشنيع، وصف بليغ من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بأنه تيس مستعار، وهو كذلك، وهو وصف واقع على ذلك الموصوف. لماذا؟ لأنه قد استعير هذا التيس. لماذا؟ حتى ينزو على هذه المرأة ثم تحل لزوجها الأول. إذن هو تيس مستعار، لا شك هو تيس مستعار، وهو اسم على مسمى، تيس بهذا الفعل لأنه عرض نفسه للعن. قال:
قالوا بلى يا رسول الله.
الصحابة استغربوا من هذا الوصف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، من هذا التيس المستعار؟ من هذا صاحب الوصف الذي يدل على جهله بأن يوصف بهذا الوصف، بأن يوصف بهذا الوصف؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا به حتى نعلم من هو. قال:
قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له.
قال: هو المحلل، يعني الذي قام بهذا الفعل الشنيع، هو التيس المستعار، لأن المحلل له استعاره كتيس لهذه المرأة، وهي كانت ماذا؟ أتوه في السابق، أليس كذلك؟ فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، بل وقال: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له.
قال: وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة.
انتبه. قال: وعن عمر ابن نافع، وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة. هذا الرجل جاء يسأل من؟ جاء يسأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاث طلقات. قال:
فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه.
قال: فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه، يعني من غير هذا الاتفاق. لماذا تزوج هذا الرجل الثاني؟ قال:
ليحلها لأخيه،
يعني الذي تزوجها إنما تزوجها حتى تحل لذلك الرجل من غير أن يتفق معه. فقالوا: الرجل الأول لا يدري، وهذا الرجل إنما تزوجها بنية التحليل، فهل هذا النكاح صحيح؟ ماذا قال؟ قال:
هل تحل بالأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة.
قال: لا، إلا نكاح رغبة. يعني لا تحل لزوجها الأول إلا أن يكون هذا الرجل كان يريد النكاح عن رغبة لا عن تحليل، لأن الذي يريد أن يحلل الأول لا يرغب في المرأة أصلا، وإنما أقدم عليها لماذا؟ للتحليل فقط. فقال له لا إلا نكاح رغبة، يعني إلا ما كان عن رغبة، صادر عن نكاح يرغب فيه هذا الرجل ويرغب أن يدوم. عرفتم؟ قال
قال كنا نعبد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
انظروا إلى كلام ابن عمر، قال كنا نعد هذا سفاحا، زنا سفاح، نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا ليس له رغبة أصلا في النكاح، وإنما رغبة فقط في ماذا؟ في التحليل. فقال هذا الأمر كان عندنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نكاح ماذا؟ نكاح، وليس هو بنكاح بل هو سفاح. هذا ما بينه ابن عمر، وقوله كنا نعد ذلك على عهد، إذن هذا له حكم الرفع. هذا الأمر الذي هو يعد بأنه سفاح كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذا الأمر سفاح وليس بنكاح، وهذا هو الحق الذي يدل على أن هذا النكاح باطل، ولو حصل فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول. لو حصل هذا النكاح وطلق هذا الرجل فإن هذه المرأة لا تحل لزوجها الأول، بل هي لا يجوز أن يأتيها هذا الرجل أصلا، ولو أتاها وأراد أن تدوم العشرة معها نقول له لا يجوز لك أن تدوم معها، لابد أن تعيد عقد النكاح. ولهذا انظروا الآن إلى ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قلت واعلم أن هذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل. لماذا؟ لأنه قال كنا نعد ذلك سفاحا. ما هو السفاح؟ زنا. إذا كان هذا زنا لا شك أنه باطل، لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، إلا على أمر غير جائز في ماذا؟ في الشريعة، وكبيرة من الكبائر، وكبيرة من الكبائر. وكذلك قوله كنا نعد هذا سفاحا، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو زنا. وما كان هذا وصفه ماذا يقول؟ لا شك أنه باطل، أليس كذلك؟ إذا كان زنا فهو باطل. فهي بهذا النكاح يعني المرأة لا تحل لزوجها الأول، لا تحل لزوجها الأول حتى لو طلق، طلق أو لم يطلق. قال الترمذي، قال الترمذي عقب هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العمل على هذا الحديث منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن المبارك وغيرهم، وهو قول الفقهاء. من التابعين، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا. وقال، اسمعوا إلى كلامه رحمه الله، وينبغي أن يرمى بهذا الباب من أصحاب الرأي، وينبغي أن يرمى بهذا الباب من أصحاب الرأي، يعني يطرح ماذا قولهم في صحة النكاح، أنهم قالوا النكاح صحيح ولكن مع الإثم. فرد فقال: هذا الحديث حج عليهم، وهو واضح في الدلالة. وقال وكيع، وقال سفيان: إذا تزوج المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها. انتبه، وهذا قد يقع، رجل يقدم يريد ماذا؟ التحليل، تعجبه المرأة، يقول: هذه المرأة وجدتها بأنها صالحة، وجدت بأنها كذا وكذا فعجبتني، وأريد أن أستمر معها، لا أريد أن أطلقها، النية تغيرت الآن، وهو قد دخل بنية التحليل. فانظروا إلى كلام سفيان ماذا قال فيه. قال: ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له، لا يجوز أن يستمر معها، فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد، لأن أصلا العقد باطل، فكيف يستمر فيما هو باطل؟ ما بني على باطل فهو باطل، أليس كذلك؟ ما بني على باطل فهو باطل. فهنا يقول سفيان: إذا تزوج هذه المرأة بنية التحليل ثم بدا له بعد ذلك أن يستمر، فلا يجوز له أن يستمر إلا أن يعقد عليها بعقد جديد. قال: حتى يتزوجها بنكاح جديد. راجع تحفة الأحوذي في المجلد الثاني في 22 و200. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دين الله أزكى وأطهر، دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجا من الفروج، يعني كهذه المرأة المطلقة لا شك أنها تحرم، حتى لا يجوز أن ترجع إلى زوجها حتى ماذا؟ تنكح زوجا غيره. قال: من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس، حتى يستعار له تيس من التيوس، لا يرغب في نكاحه. ولا مصاهرته، او لا يرغب في نكاحه، لا يرغب في نكاحه ولا مصاهرته، يعني لا يرغبون في نكاحه ولا في مصاهرته اصلا، والمصاهرة بين لكم ما هي. ولا يراد بقاؤه مع المرأة اصلا، ولا يراد بقاؤه مع المرأة اصلا، فينزو عليها. انظروا الى هذا الكلام البليغ، تشبيه، فينزو عليها، واضح؟ ما قال فيدخل بها وينكح النكاح المعروف، لا، قال فينزو عليها كالحيوان، هذه طريقة الحيوان، لا شك. قال فينزو عليها وتحل بذلك وتحل بذلك. فإن هذا سفاح وزنا كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل هو نكاح، هو سفاح وزنا كما سماه من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الحرام محللا؟ كيف يكون الحرام محلا لأمر حلال؟ أليس كذلك؟ لا شك أن الحرام لا يحل. هل رأيت رجل يتطهر بالنجاسة فيصبح وضوءه صحيح؟ أبدا، أن النجاسة أصلا ما تطهر، أليس كذلك؟ فهذه النجاسة كذلك، هذا الفعل كذلك. قال: أم كيف يكون الخبيث مطيبا؟ كيف يكون الخبيث مطيب؟ أم كيف يكون النجس مطهرا؟ هل النجاسة تطهر؟ لا شك أن النجاسة لا تطهر، النجاسة تزيد النجاسة نجسة، أليس كذلك؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. راجع فقه السنة في المجلد الثاني في 48، والمغني لابن قدامة في المجلد العاشر في 54. وبهذا تعلم بأن هذا النكاح نكاح باطل، نكاح باطل كما قال العلماء، ولا تحل لزوجها الأول إلا أن تنكح زوج بعقد صحيح ونكاح صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: نعم، نكاح المتعة، هذا هو النكاح الثالث من الأنكحة الباطلة الفاسدة، نكاح المتعة. ما هو نكاح المتعة؟ قال: ويسمى الزواج المؤقت. تأقيت، هذا الرجل يريد أن يتمتع بهذه المرأة شهر، 4 أيام، 5 أيام، ثم بعد ذلك يترك هذه المرأة، هل هذا نكاح؟ هذا إنما هو سفاح. لماذا؟ لأن هذا، ما الفرق بينه وبين من يتمتع بالزنا إن صح إطلاق التمتع، أليس كذلك؟ فهذا النكاح سيأتي بيانه إن شاء الله والتفصيل فيه والأدلة، وربما أطيل في بيان ذكر الأدلة لوجود المذهب الضال المخالف لمنهج ماذا؟ أهل السنة في تحليل هذا النكاح، فلا شك في بطلانه، والأدلة التي استدل بها أولئك أوهن من بيت العنكبوت، وبيناها في كتاب التيسير ورددنا عليه، ولكن هنا سنبين فقط أدلة تحريم هذا النكاح، والمؤمن يكفيه دليل واحد، فما بالك إذا اجتمعت الأدلة في بيان هذه، في بيان حكم تحريم هذا النكاح. وقلت لكم ربما أطيل في بيان الأدلة حتى يعلم طالب العلم كيف يبين الأدلة للناس، لا يقول والله نكاح المتعة محرم ثم لا يدري ما هي الأدلة، وربما يقال له بأن هذا الدليل فيه كذا وكذا ولا يستطيع أن يجيب. لهذا طالب العلم لابد أن يكون على بينة من أمره حتى يستطيع أن يرد على الخصم. قال: ما معنى الزواج المنقطع؟ يعني الغير دائم، زواج لا يراد به الديمومة وإنما يراد به التأقيت، يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة مثلا أسبوعين، وهكذا. لماذا؟ إنما يريد التمتع، ولا شك أن هذا الفعل شنيع. تخيل هذه المرأة كم من الرجال سيقع بها، كم؟ يعني لو حسب آلاف الآلاف، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الزانية يقع بها الرجال كذلك، وهذه المرأة تخرج من هذا الرجل 5 أيام ثم ترجع للآخر ثم كذلك الآخر ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ولا تنتهي. وكم من القصص التي رويت وحكيت بذلك بسبب هذا النكاح. حتى لدرجة أن رجل حكى قصة وهي أن رجل من أصحاب هذا المذهب الضال تمتع بامرأة، ثم هذه المرأة بعد أن حبلت وأنجبت أتت ببنت، فدارت الأيام، وبعد أن كبرت هذه البنت المذهب يجيز عندهم التمتع، فذهبت وتمتعت هذه البنت وأتت حبلة، فقالت لها الأم: من أين لك هذا؟ قالت: من التمتع. قالت: ومن فعل؟ قالت: الشيخ فلان، الإمام فلان، السيد فلان. قالت: أتعلم من ذلك؟ قالت: لا. قالت: ذلك أبوك. هذا الرجل الذي تمتع بك هو الذي أتيت أنت منه، من صلبه. انظر، تمتع ببنته، لماذا؟ لأنه زنا يخرج من هنا وهنا، بالله عليكم هل هذا دين؟ ليس هذا إلا عبث، ومن يرضى أصلا بأهله؟ ولهذا تجد في المذهب عندهم بأنه لا يتمتع بالسادة عندهم أبدا، بالشيوخ، بأهلهم، المتعة حرام، إنما التمتع في الفقراء. انظر، هل هذا هو الشرع؟ أين المساواة؟ إذا كان التمتع جائز فاجعل الناس تتمتع بأهلك وارضى بهذا كما رضيت للغير، وإلا كيف تحرم على نفسك أمر وتبيح، أو تحرم على الناس هذا الأمر لأهلك ثم تبيح هذا الأمر لنفسك؟ أليس هذا إلا باب عبث؟ ومن قبل هذه الفكرة وسرت عليه فإن عقله قاصر قاصر قاصر. لماذا؟ لأن هذا حتى العقل لا يقبل، حتى العقل السليم لا يقبل هذا القول السقيم، أليس كذلك؟ وتأتي بيان الأدلة إن شاء الله. قال
رحمه الله: وهو أن يحمد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو غير ذلك من الآجال المعلومة.
نعم، أو غير ذلك من الآجال المعلومة.
وهو زواج متفق على تحريمه، وإذا انعقد يقع باطلا.
وهو زواج متفق، يعني متفق على تحريمه حتى عند رأس آل البيت. من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه هو راوي حديث المتعة، تحريم المتعة كما سيأتي. علي رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث، ورغم ذلك العجب العجاب أنهم يحلل. لماذا؟ لأنهم أصلا لا يعتمدوا لا على بخاري وعلى مسلم. نعم.
قال عن سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها.
يقول سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة لما كنا في الحرب وكنا في الفتح، قال: حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، يعني ما خرجنا حتى حرمها علينا. لماذا؟ لما فيها من المفاسد العظيمة، أليس كذلك؟ هذه لا شك في هذا النكاح، لا شك أنه فيه مفاسد، وأي مفاسد؟ وإليك بيان الأدلة الدالة على تحريم هذا النكاح، وهو نكاح المتعة. فنقول الأدلة المحرمة لنكاح المتعة، أول تلك الأدلة: أولا، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن سنبين وجه الدلالة من الآية، انتبه إلى الآية. وجه الدلالة من الآية أنها أفادت، انتبهوا إلى الدقة، أن الوطأ لا يحل، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إلى هنا واضح؟ نقول وجه الدلالة من هذه الآية أنها أفادت أن الوطأ لا يحل إلا في الزوجة إلا على أزواجه. إذن إلا في الزوجة الوطأ يحل في من؟ في الزوجة. والمملوكة أو ما ملكت أيمانه. وامرأة المتعة يعني المرأة التي يتمتع بها لا شك أنها ليست مملوكة. هل هي مملوكة؟ أصبحت ملك يمين لما يتمتع بها أبد. إذن هي خرجت من مسمى ماذا؟ ملك اليمين. إلى هنا واضح؟ خرجت من مسمى ملك اليمين. وهذا الأمر واضح أو خفي؟ لا شك أنه واضح جلي من أن المرأة التي يتمتع بها لا تدخل في مسمى ماذا؟ ملك اليمين. لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. ولا زوجة. أما أنها ليست مملوكة فواضح، هذا ما يحتاج نقاش. هل أحد يناقش في ذلك؟ هل أحد يخالف في ذلك يقول لا هي ملك يمين؟ أن قال ذلك فهو مجنون. لماذا؟ لأنه يجوز إذا تمتع بها أن يشتري هذه المرأة وأن يبيع هذه المرأة وأن يفعل بها ما يفعل في الأمة، ولا يقول بهذا عالم على وجه الأرض، سنيهم أم ماذا بدعيه، ما يقول أحد بهذا. إذن خرجت من مسمى ملك اليمين. الآن بقي نبحث في مسمى الزوجة، لأن الله تعالى لم يبح للوطئ إلا لهذين الأمرين، أولا الزوجة، ثانيا ملك اليمين. أما ملك اليمين فخرجت منه المرأة لا شك في ذلك. الآن نبحث هل المرأة المتمتع بها تسمى زوجة أو لا تسمى زوجة، فنقول وأما أنها ليست زوجة لأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما. لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، لو ماتت هذه المرأة وهو يتمتع بها يعني في مدة المتعة لابد أن يرث هو، ولو مات هو ترث هي. واضح؟ لو قلنا لأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أليس كذلك؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن لابد أن يكون هناك توارث. وبالاتفاق لا توارث بينهما، بالاتفاق حتى عند أصحاب هذا المذهب لا توارث بينهما، يعني بين من؟ بين الرجل والمرأة إذا ماتوا في نفس هذا الوقت الذي يتمتع به. عرفتم؟ يعني إذا مات الرجل أو ماتت المرأة لا هي ترث ولا هو يرث، وهذا في مدة المتعة. إذن هذا أولا دلنا على أنها ليست بزوجة. لماذا؟ لأنها لو كانت زوجة وجب أن ترث وأن تعطى نصيبة، أليس كذلك؟ وكذلك هو لابد أن يرث من زوجته، فلما لم يحصل بينهما توارث بالاتفاق دل على أنها أصلا لا تسمى زوجة. كالرجل الذي يزني بالمرأة وتموت وهي معه، هل يرثه؟ أبدا. عرفتم؟ وأيضا عند القائلين بالمتعة وهم الروافض لا يقع عندهم في المتعة طلاق، ما في عندهم طلاق أبدا. إذا انتهت المدة قالت له المرأة مع السلامة، انتهى الوقت المحدد، ما في طلاق، هذا معروف حتى عندهم في المذهب. ولا لعان، لو رأى رجل فوقها ما استطاع أن يلاعن، ما في لعان، كيف لا يلاعن وهي زوجة له؟ كيف لا يطلق وهي زوجة له؟ فسروا لنا ذلك. رجل هذه المرأة تسمى زوجة له، زوجة متعة، ثم لا يستطيع أن يطلق، ثم لا يرث، ثم لا يلاعن، بعد ذلك نقول ما شاء الله هي زوجة. أي زوجة هذه؟ هل تسمى هذه زوجة؟ هذا إنما هو عبث بعقول الناس. قلنا ولا لعان،
لأن الفراق يحصل بانقضاء الأجل، إذا انتهى الأجل انتهى وقت المتعة وانتهى الجلوس مع هذه المرأة. جلس معها 3 أيام وقت محدد، ثم بعد انقضاء هذه المدة تقول له انصرف. بقي أنام معك الليلة، قالت ما في خلاص الوقت انتهى. لماذا؟ لأنني لا أستطيع، انتهى الوقت المحدد، أبحنا لك 3 أيام. عبث، أليس كذلك؟ بل بعضهم وفي مذهبهم يبيح التمتع بالزوجة. الضيف يأتيهم يضع هذه المرأة في غرفته ويقول له تمتع، إكرام الضيف، وهذا معروف وهذا موجود مدون في كتبهم، عرفتم؟ نقول يحصل بانقضاء الأجل، وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء بين جميع المذاهب، واضح؟ عندهم وعند أهل السنة بأنه إذا انقضى الأجل فإنه تنفصل منه المرأة، لا طلاق لا لعان لا توارث، عرفتم؟ باتفاق العلماء، كما نقله القاضي عياض. ومعلوم أن الطلاق إنما هو بين الرجل وابنته، الرجل وأمه، الرجل وعشيقته، الرجل وصديقته، بين من الطلاق يكون؟ بين الرجل وزوجته. إذا لم يكن هناك طلاق فإذن فهذا سفاح. قلنا ومعلوم أن الطلاق إنما هو بين الزوجين، فدل هذا على أنها ليست بزوجة، دل هذا الأمر الذي مضى على أن هذه المرأة ليست بزوجة. الأمر أو الدليل الثاني، حديث سبرة الذي ذكره المصنف وما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى، من راوي الحديث؟ من راوي الحديث؟ علي بن أبي طالب، وهو إمام أهل البيت، أليس كذلك؟ الذي يرجع إليه، فكان المفروض أن يرجع إليه في هذه المسألة. نقول نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، والحديث متفق عليه، لكن هم ما يؤمنون لا ببخاري كما قلت لكم ولا بما جاء في مسلم، يعني الأحاديث التي معنا في البخاري ومسلم جاءت بالأسانيد، والعلماء نقحوا هذه الأسانيد من أول الرجل إلى آخر السرد، فلان عن فلان، وهل هو ثقة، وهل هو التقى بفلان أو عاصر فلان إلى آخره، أما هم عن زين العابدين فلان بن فلان ثم انتهى السند. أي ما هي السلسلة؟ بل بأنفسهم يقولون ماذا؟ يقولون بأن فلان كذاب، عندهم في الأسانيد التي معه، وأغلب الأسانيد دائرة عليه، ورغم ذلك يأخذوا، وإذا أرادوا أن يأخذوا الحكم أخذوا، وإذا أرادوا أن يردوه قالوا فيه كذاب. لماذا؟ لأنه يخالف هواه. وكم من القصص الشنيعة التي نسمعها وقرئت في كتبهم. نقول وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي عائد إلى ذات المنهي عنه، وهو المتعة. فدل هذا على أن العقد باطل، فدل هذا على أن العقد باطل، ويدل أيضا هذا الحديث على نسخ ما تقدمها من الإباحة. هذا الحديث يدل على أن كل ما تقدم من الإباحة فهو منسوخ من حكم المتعة. وأيضا حديث سبرة فيه عام الفتح، وعام الفتح كان في أول الإسلام أم في آخر الإسلام؟ لا شك أنه كان في آخر الإسلام، آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على
نسخ ما تقدمها. وأيضا جاء في رواية سبرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، يعني ليس هناك أي أمر يستطيع أن يستدل به لقول أن هذه لم تنسخ. لماذا؟ إلى يوم القيامة. فلو رجع الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي مباحة، حصل ماذا؟ حصل الكذب من النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، لأن هذا خبر وحكم، والخبر لا ينسخ، حرمها إلى يوم القيامة، يخبر بأن هذا التحريم مستمر إلى يوم القيامة. وكيف بعد ذلك يصبح هذا الخبر منسوخ؟ لأن النسخ في الأخبار لا يجوز، إنما النسخ في الأحكام، وهذا حكم مع خبر لأنه مستمر إلى يوم القيامة، فلا يجوز عليه النسخ كما هو معلوم. وهذا الحديث رواه مسلم برقم 6400 وراجع السلسلة الصحيحة رقم 81 و300. فهذه الرواية فيها التصريح بتحريم المتعة إلى يوم القيامة، حديث واضح إلى يوم القيامة، وهذا يفيد تأبيد التحريم، وهذا يفيد تأبيد التحريم، وأنها نسخت إلى الأبد، وأنها نسخت إلى الأبد، فلا يضر من خالف بعد ذلك وإن كان صحابي، لا يضر، وإن كان صحابي جاء عنه جواز المتعة فإننا لا نقبل. لماذا؟ لأن الحديث صريح واضح بين في ذلك، ليس كذلك؟ فمن باب أولى أن يكون دون الصحابي. قلنا وإن كان صحابي لأمرين: أولا أنها كانت في فتح مكة، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فهو متأخر عن كل ما ورد من الإباحة، هذا متأخر عن كل ما ورد من الإباحة. الثاني أن التحريم إلى يوم متى؟ إلى يوم القيامة كما في الحديث، فهذا لا يمكن نسخه، لا يمكن أن ينسخ، لأنه يلزم منه الكذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فهو صريح واضح يعني في ماذا؟ في تحريم المتعة إلى يوم القيامة. الدليل الثالث، ننتقل الآن إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث ما جاء عن عمر، ما جاء عن ابن عمر أنه قال: لما ولي عمر بن الخطاب، يعني ولي ماذا؟ الخلافة، خطب الناس فقال، من؟ عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثة، أذن لنا في المتعة ثلاثة ثم حرمها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام خطب الناس يعني أمام الصحابة هذا أولا، ثم هو خطيب على المنبر، ثم حرمها. واضح؟ والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، لأنه زنا وهو محصن، والزاني المحصن ماذا يفعل به؟ يرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا حكم من فعل هذا الفعل وهو محصن. قال إلا رجمته بالحجارة، وهذا الأثر حسنه الشيخ ناصر رحمه الله كما في صحيح ابن ماجه رقم 98 و500 ألف، وصححه الشوكاني في النيل في المجلد السادس في 64 و100. وجه الدلالة يعني من هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه، وإن كان هو حديث لأنه بيّن بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها فهذا حديث، وجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه حرمها على المنبر أيام خلافته، وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. هل أنكر أحد من الصحابة عليه؟ أبدا، لو كان الأمر ما زال على الإباحة لقالوا له قف يا عمر الأمر مباح، أليس كذلك؟ لكن سكت، فدل هذا على أنهم أقروه، وما كان الصحابة ليقروا ويجمعوا على ماذا؟ على باطل. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها ولم ينكر عليه أحد من الصحابة بل أقروه. بل جعلها رضي الله عنه زنا وهو على المنبر، بل جعلها رضي الله عنه زنا وهو على المنبر. وبقوله أيضا قال عبد الله بن الزبير كما في مسلم، عبد الله بن الزبير صرح أيضا بهذا وحرم وقال بأن من فعل فإنه يرجم وهو محصن. الدليل الرابع وبه نختم إن شاء الله هذا المبحث، نكاح المتعة. ماذا يقصد بنكاح المتعة؟ هل يقصد به دوام العشرة؟ هل يقصد به الود والرحمة والعطف بين الزوجين؟ أبدا. ماذا يقصد به؟ قضاء الشهوة. كل متمتع لا يقصد بهذه المتعة إلا قضاء الشهوة، لهذا سمي نكاح متعة، يتمتع فقط، كما يتمتع الرجل بدابته بأن يقضي عليه عليها حوائجه أو إلى آخره. عرفتم؟ نكاح المتعة لا يقصد به إلا قضاء الشهوة، ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد، وهي من المقاصد الأصلية. المجتمع بالله عليكم إذا كان بهذا الأسلوب هل سيكون مترابط أم متفكك؟ الابن في صوب في جهة والأب في جهة، لماذا؟ لأن الأم ستتمتع بالثاني أيضا وتأتي بهذا الطفل ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وعلى ذلك تقص، أليس كذلك؟ على قلنا ولا المحافظة على الأولاد، وهي المقاصد الأصيلة للزواج، فهو يشبه الزنا